أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكذا لا تسمع البينة من المدعي بعده، أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال لصحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر إلى آخره. كان الكلام في أنه إذا رضي المدعي بيمين المنكر وحلف المنكر على أنه لا حق للمدعي عليه، قلنا بالأمس بأنه سقطت الدعوى عن المنكر، وإن كان الحق يكون ثابتا في ذمة المنكر إذا كان في الواقع هناك حق. يوجد الآن فرع آخر يشير إليه الماتن، وهو أنه لو فرضنا أن المدعي رضي بيمين المنكر وحلف المنكر على أنه لا حق عليه من قبل المدعي، وبعد ذلك أراد أن يقيم البينة، فهل يحق للمدعي أن يقيم البينة على ذلك أو لا يحق له؟ السلام عليكم. قلنا بالأمس بأنه قبل يمين المنكر فحق المدعي أن يقيم البينة. الآن لو فرضنا أنه لم يقم البينة ووصلت النوبة إلى يمين المنكر، فهل يحق للمدعي أن يقيم البينة بعدما أقسم وحلف المنكر على عدم الحق أو لا يحق له إقامة البينة؟ توجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول يقول سقطت الدعوى، لا يحق له أن يقيم البينة على ذلك. القول الثاني يقول لا، الحق موجود، يستطيع أن يقيم البينة وإن حلف المنكر على عدم الحق. القول الثالث يفصل بين صورتين، يقول تارة أن المدعي كان قد نسي أن له بينة على الحق، لم يعلم، نسي ثم تذكر، فإن كان قد نسي أن له بينة وتذكر بعد يمين المنكر فله الحق أن يقيم البينة. أما إن كان على علم من وجود البينة ورضي بيمين المنكر فإنه لا يحق له بعد يمين المنكر أن يقيم البينة، وإذا أقامها فإنها لا تسمع. إذن نحن إذا جئنا إلى هذا الفرع، وهو فرع أنه هل يجوز له أن يقيم البينة بعد يمين المنكر، لأنه قلنا بالأمس تذكرون قلنا بأن دعوى طلب اليمين من المنكر إنما هو حقوق من حقوق من؟ من حقوق المدعي. الآن أراد المدعي أن يستفيد من هذا الحق فطلب اليمين من المنكر والحاكم أجرى ذلك اليمين، فهل يحق له بعد ذلك أن يقيم البينة على الدعوى على الحق أو لا يحق؟ يقولون لا يحق له، وخصوصا بعد ورود الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي صحيحة ابن أبي يعفور. الرواية في المجلد 18 من وسائل الشيعة، هذه الطبعة 20 مجلد، مو الطبعة 30 مجلد مر آل البيت، هناك في المجلد 18 صفحة 178 الرواية، هناك الرواية عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، يعني ماذا؟ يعني طلب اليمين من المنكر، قال للحاكم، قلنا الاستحلاف إنما هو حق الحاكم لا حق المدعي، نعم طلب اليمين حق المدعي. قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فاستحلفه عن أي طريق؟ بالطريق الذي أشرنا، وهو أن يطالب يقول للحاكم. فحلف المنكر ألا حق عليه قبله، لا يوجد للمدعي حق على المنكر. ذهبت اليمين بحق المدعي، خلص الحق ذهب انتهى. طبعا قلنا بالأمس ذهبت يعني سقطت الدعوى، مو أنه ذهب الحق واقعا وبرأت ذمته لو كان هناك حق في الواقع، وإلا الذمة تبقى مشغولة للدائن. ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، الرواية تصرح يعني لا يحق له أن يقيم الدعوى مرة أخرى. قلت له، ابن أبي عثور يقول قلت للإمام، قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له. خلص انتهت. وإن كان له بينة عادلة، الإمام يقول يقيم 50 قسامة على ذلك، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. إذن القول الأول الذي يقول بأن أن اليمين من قبل المنكر بعد طلب المدعي تسقط الدعوى، البينة لا أثر لها، سواء كانت البينة موجودة ولم يقمها المدعي، أو كان قد نسيها، لأن الرواية ماذا؟ مطلقة. أو كان قد نسي البينة والآن تذكر أنه توجد بينة. هذا القول توجد فيه أيضا رواية، وعلى هذا الأساس يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه وهذه الرواية حجة على القولين الآخرين، القول الذي يقول أن البينة تبقى حجة مطلقا سواء كان نسي أو لم ينسى، القول الآخر الذي فصل بين النسيان وعدم النسيان، يقول والرواية حجة عليهما في قبال القولين الآخرين. هسا العبارة هكذا، التفتوا جيدا عبارة المتن. فإن حلف يعني المنكر سقطت الدعوى عنه وحرم مقاصته به، وكذا لا تسمع البينة من المدعي بعده، أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال. إذا تبين أنه لو أقسم المنكر، لو حلف المنكر، هذه آثار الحلف الذي يصدر من المنكر، أولا سقطت الدعوى، ثانيا لا تجوز المقاصة، ثالثا لا أثر للبينة وإن وجدت بعد ذلك، على أصح الأقوال في المسألة. لماذا؟ لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله وإن أقام بعد ما استحلفه. الرواية مأخوذ منها بعض المقاطع كما قرأنا. وإن أقام بعد ما استحلفه 50 قسامة فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه، وغيرها من الأخبار. توجد رواية أو روايتين أخرى بهذا المضمون. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المقام: تسمع بينته مطلقة. هذه مطلقة مو من قبل الحلف وبعد الحلف، بقرينة ما سيأتي بعد ذلك. في الحاشية يقول: أي تقبل بينة المدعي قبل الحلف وبعد الحلف. لا لا، مو هذا، وإنما تقبل سواء كان قد علم ولم يقمها. أراد هذا أولا يقسم حتى أنه يثبت أنه هذا كذاب، ثم يقيم البينة على ماذا؟ على صحة ما يقول. ملتفتين؟ يعني سواء علم، كان يعلم عنده بينة ولكن احتفظ بها لنفسه، وبعد أن حلف المنكر الآن يخرج البينة مالته، بلي أو نسيها، أحسنتم. يعني سواء كان يعلم بوجود البينة ولم يقمها، أو كان قد نسيها وتذكرها بعد أن حلف المنكر. هذا المراد من الإطلاق، بقرينة القول الثالث الذي قال ماذا؟ بالتفصيل بين صورة العلم والنسيان. قال: وقيل تسمع بينته مطلقا، وقيل، هذا القول الثالث الذي هو القول بالتفصيل، وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفها ولو بنسيانها، هذه ماذا؟ تقبل. أما إذا كان هناك علم بالبينة فإنه بعد أن أراد أن يقيم بعد لا تقبل تلك البينة. واضح صار المطلب؟ القول الثالث: وقيل مع عدم علم المدعي بالبينة وقت تحليف المنكر، ولو مع عدم العلم كان ناشئا من النسيان، مو أنه لم يكن يعلم بوجود البينة، هو كان يتصور أنه لا يوجد شهود في القضية، ولكن بعد أن ذهب إلى فلان منطقة وسأل قال بلق يوجد شهود وعدول في القضية، هذا عدم العلم. ولكنه بعض أحيان توجد البينة ولكن هو قد نسيها، بحث في أوراقه وجد أنه توجد عنده شهادة على حقه ونحو ذلك. والأخبار يعني ما تقدم من صحيحة ابن أبي يعفور حجة عليهما، يعني على القول الثاني والقول الثالث. والصحيح أنه لا تقبل البينة مطلقا، سواء كان قد علم بها قبل اليمين أو كان قد نسيها وتذكرها بعد اليمين. هسه افترضوا بأن المدعى عليه لم يحلف ورد اليمين، الآن وصلت النوبة لمن؟ للمنكر. المنكر قيل له يجب عليك أن تقسم أن تحلف، قال لا أحلف، ماذا فعل؟ رد اليمين على من؟ على المدعي. هنا توجد صورتان: الصورة الأولى أن يقسم المدعي، فإذا أقسم ثبت حقه. الصورة الثانية أن يرفض، يقول أيضا أنا لا أقسم. فهنا قالوا أنه سقطت الدعوى، ولكن سقطت الدعوى في ذلك المجلس أو في كل مجلس خلاف بين الفقهاء. في تلك القضية سقطت الدعوى، يعني يحق له أن يقيم الدعوى في مكان آخر، أو سقط حقه بنحو مطلق خلاف بين الفقهاء يشير إليه. قال: وإن لم يحلف المدعى عليه أي المنكر ورد اليمين على المدعي، حلف المدعي ولكن بهذا الشرط وقد تقدم بيانه، بشرط أن يكون المدعي دعواه ماذا؟ قطعية جازمة. لأنكم تتذكرون ووعدنا الإخوة قلنا سيأتي بحثه بعد ذلك، أن الدعوى إذا لم تكن جازمة فإنه لا يرد اليمين على من؟ على المدعي. وهذا ما تقدم في صفحة هناك في صفحة 81. قال: وإن لم يتوجه على المدعي هنا أي في الدعوى غير الجازمة الحلف برد ولا نكول ولا مع شاهد. قلنا هذه العبارة معناها سيأتي بعد ذلك، وهو أن المنكر إذا نكل أو رد اليمين على المدعي فالمدعي يمكن أن يرد عليه اليمين، متى؟ إذا كانت دعواه جازمة. أما إذا كانت دعواه ظنية يمكن أن يرد اليمين عليه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المفروض أن الدعوة ليست قطعية حتى يستطيع أن يقسم أو أن يحلف، وإنما دعواه ماذا؟ فلا معنى لأن يرد اليمين عليه. فلهذا قال: حلف المدعي، ولكن إن كانت دعواه أي دعوى المدعي قطعية جزمية، وإلا أما إذا كانت ظنية غير جزمية لم يتوجه الرد على المدعي كما مر أي في صفحة 81 كما أشرنا إليه، أن من شرائط الدعوى أن تكون الدعوى جزمية. أما إذا كانت ظنية فإنها تقبل ولكن لا يرد اليمين من المنكر على المدعي. وكذا لو كان فرع آخر، لو فرضنا أن المدعي كان وليا، كان وصيا، لم يكن صاحب المال، كان وليا على الأيتام على الصغار، كان وليا عليهم وكان لهم دين على شخص آخر فأقام الدعوى على ذلك الشخص الآخر بما هو ولي، كان وصي عن شخص ويطلب شخص آخر هذا الميت، فالوصي أقام الدعوى على ذلك الشخص المدين، خب ذلك المدين لم يحلف قال لا أقسم أنا، هل يحق له أن يرد اليمين على الوصي أو على الولي أو لا يحق؟ يقولون لا، لأن رد اليمين إنما يكون لمن له الحق، والولي والوصي ليس الحق لهم، وإنما حق من هذا؟ حق المولى عليه، حق الوصية ونحو ذلك. إذن من الموارد التي لا يرد فيها اليمين إذا كانت الدعوى، إذا كان المدعي من؟ وليا كان، وصيا كان. والعبارة الجامعة أن المدعي لم يكن هو صاحب الحق، وإنما كان افترضوا وكيلا، كان وصيا، كان وليا، أي شيء آخر كان، ليس هو صاحب الحق، وإنما له ارتباط بنحو من الأنحاء بالحق. وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه، لا يرد اليمين عليه من قبل المنكر، وإن علم بالحال. قبل عد ماذا نفعل الآن؟ المنكر نقول له يجب عليك أن تقسم، لا يقسم. الرد أيضا لا يمكن على المدعي لأنه ليس هو صاحب الحق، فماذا نفعل؟ قال لا بد أن يلزم المنكر باليمين ويحبس لذلك، بل يلزم المنكر بالحلف، فإن أبى حبس. إلى أن ماذا؟ إلى أن يحلف. فإن أبى ذلك يقضى بنكوله بلا أن نحتاج إلى الرد على المدعي. هذا بعد يكون نكول، والنكول يكون موجبا للحكم من قبل الحاكم بلا احتياج إلى أن يقسم المدعي، أن يقسم الولي، أن يقسم الوصي، أي إلى غير ذلك. إذن من هنا يتضح لنا إذا كانت الدعوة، التفتوا جيدا، إذا كانت الدعوة غير جزمية وادعى المدعي هذه الدعوى غير الجزمية ولم تكن عنده بين على ذلك، وصلت النوبة إلى المنكر حتى يحلف، قال لا أحلف، ماذا نفعل به؟ هذا ما بيناه هناك، ماذا نفعل به؟ ها؟ ليحبس إلى أن يقسم، إلى أن يحلف. فإن أبى فإنه يقضى بنكوله، الحاكم بعد يقضي، هذا يعتبر نكول، وهذه من الموارد التي يقضي فيها الحاكم بالنكول بلا احتياج إلى رد اليمين على المدعي. ملتفتين؟ إذن هذه من الموارد التي يقضى فيها أو الحاكم يقضي بالحكم بالنكول، بمجرد النكول بلا احتياج إلى رد اليمين على المدعي. بلي وكي أو دعواه غير جزمي، دعواه غير جزمي ولا يستطيع أن يقسم لأنه دعواه ظنية، يقسم على ماذا؟ مثل ما أنا ذكرت في المثال السابق، قلت أنت تظن أنه فلان هو القاتل، تظن فلان هو القاتل، قرائن كلها تقول ماذا؟ هو القاتل، ولكن أنت بينك وبين الله لا تستطيع أن أقسم بالقرآن، أقسم بالله أن هذا هو القاتل. فيجيبوا لهذا فيقولوا له احلف مولانا مو قاتل، يقول ما أحلف. يستطيعون أن يردون اليمين علي؟ لا يستطيعون. لماذا؟ لأنه أنت مو مطمئن، أنت مو متيقن بأنه هو القاتل. ماذا يفعل الشارع؟ الشارع يقول احبسوا هذا المنكر، هذا المظنون به، احبسوه، فإنك لعن اليمين ورفض اليمين، فإن الحاكم يحكم أنه هو القاتل، وإلا إذا مقاتل لماذا لا تقسم؟ قال فإن امتنع المدعي. هسه افترضوا بأنه كان صاحب الحق وكانت الدعوة قطعية مو ظنية، ورد اليمين المنكر على المدعي، والمدعي قال مولانا احنا لخاطر 1000 تومان و2000 تومان و5000 تومان نجي نقسم بالله سبحانه وتعالى، ما عدنا استعداد، هذه همة قربة إلى الله، نتنازل عن هذا الحق، ما نريد، نرد اليمين. أيضا نرد اليمين، المدعي أيضا يعلم أنه له الحق ولكنه لا يريد لأجل هذا المبلغ الحقير مثلا يقسم بذلك القسم الذي له آثار وضعية. أيضا يقول ماذا؟ يقول سقطت الدعوة، ولكن بحث، سقطت الدعوة في ذلك المجلس فقط أو سقطت الدعوة مطلقا؟ قال فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه من قبل من؟ من قبل المنكر، إذا رد اليمين على المدعي مو مطلقا، سقطت دعواه في هذا المجلس قطعا، في هذا المجلس سقطت الدعوة، انت يعني بعد أن رد اليمين المدعي لا يستطيع أن يقول بعد ربع ساعة خب ما يخالف أن أقسم، يقول لا سقطت الدعوة انتهت. هسه سقطت الدعوة مطلقا أو في هذا المجلس؟ يقول في هذا المجلس قطعا وفي غير هذا المجلس على قول مشهور، يعني فيه خلافون. إلا أن يأتي ببينة. نعم، بعد هنا لو أراد أن يثبت حقه من حقه أن يثبت ذلك بواسطة البينة، بعد باليمين لا يستطيع أن يثبت حقه. يعني افترض قلنا بأنه سقطت دعواه مطلقا، مو فقط في هذا المجلس بل في كل مجلس غير هذا المجلس. خب إذا سقطت الدعوة، سقطت الدعوة مطلقة، يقول لا، سقطت الدعوة يعني لا يستطيع أن يثبت حقه باليمين المردود عليه. إذا أراد أن يثبت حقه فلا بد أن يثبته بعد بماذا؟ بالبينة فقط، ليس إلا أن يأتي ببينة. ولو استمهل فرع، سلام عليكم، ولو استمهل. الآن افترضوا بأنه صاحب الدعوة المدعي الشارع الحاكم قال له لك حق أن تقيم البينة، توجد عندك بينة؟ تصور بأن القضية مباشرة يحكم له، اجل المحكمة قيل له لا تحتاج إلى بينة. خب بينة؟ قال بينة الآن ما موجودة عندي، أنا لمن أحضر الشهود يحتاج لي أسبوع وقت، 10 أيام وقت، لأنه مو هنا، أنا في مكان آخر. فإذا استمهل يمهل أو لا يمهل؟ قال نعم يمهل. لماذا؟ لأنه حقه، حقه قال يتأخر أسبوع، أسبوعين، 3 أيام، 10 أيام. فإذا استمهل المدعي يمهل أو لا يمهل؟ قال لا، نعم يمهل. لماذا؟ اللهم إلا أن يقال أن استمهال المدعي في حقه يتعارض مع حق المنكر، المنكر ينتهي من هذه القضية، تبقى القضية مفتوحة عند القضاء. لا يريد أن تبقى هكذا، يريد أن تنتهي في هذا اليوم، يخلص، يريد يسافر أصلا. هذا المنكر ممنوع من السفر بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدعوة الموجودة من قبل. إذا هذا استمهل شهر حتى يقيم البينة، يعطوا إجازة في السفر المنكر أو لا يعطوا إجازة في السفر؟ لا يعطي، ويريد يسافر عند عمل خارج بلد. شوفوا هذه النكات هنا ما تتضح، وفي الزمان القديم لأنه منع السفر ومحاكمه بها النحو مو موجودة. أما في مثل زماننا لا يتعارض حق المدعي مع حق من؟ مع حق المنكر. المنكر يقول مولانا الآن الدولة، أنت هذه الدعوة التي أقمتها علي 100 مليون، وأنا بسببها الدولة ماذا؟ حجزت أموالي، لأنك تعلمون بأنه الآن بمجرد أن تقيم الدعوة إلى أن كذا وكذا هو يصير حجز الأموال حتى يتضح بأنه لك الحق أو ليس لك الحق. هو الآن محجوزة أموالي وأنا أريد أبيع بعض الأموال، بعض العقارات، وما يسمحوا لي أبيع. هسا أنت هم هي تطالب ماذا؟ تطالب بالإمهال، تطالب بالإمهال، وهذا يكون على ضرري، لا يكون لمصلحتي. فإذا تعارض حق المدعي مع حق المنكر عندها قد يقال بأنه لا يمهل. بأي أساس يمهل؟ فلهذا المدعي أمهلا، طبعا قلنا بأنه لا بد أن نفصل في هذا مو مطلقا، بخلاف المنكر إذا استمهلا طلب منه أنه يجب عليك أن تحلف، قال انطوني مهلة أسبوع أنا بعدين أحلف، إلى حق أو ليس له حق؟ يقول ليس له الحق. لماذا؟ لأنه يلزم منه تضييع حق المدعي بخلاف المنكر. ولو طلب المدعي فرع، المنكر قيل له احلف قال لا احلف، ورد اليمين على من؟ على المدعي. جاءت نوبة المدعي قيل له احلف قال انا احلف، ولكن اولا حضروا المال، انا اطلب 1000 دينار اولا، حضروا هذا 1000 دينار حتى بمجرد ان احلف شنو اخذ؟ 1000 دينار. اما انا احلف ومع الحلف هماتي انا ولا احصل شيئا، ماكو داعي لذلك، اولا حضروا المبلغ الذي انا اطالب به. فإذا حضر المبلغ الذي أطالب به عند ذلك ماذا؟ أنا عندي استعداد الحلف، له الحق أو ليس له الحق؟ يقولون لا حق له. لماذا؟ لأنه هذا تسلط على مال الغير بلا مجوز شرعي. أنت قبل الحلف عندك حق على مال الغير، لو ما عندك حق على مال الغير خب لا يوجد عندك حق. إذا تقول أحضروه إلى هنا أو افعلوا به كذا أو لا تفعلوا، هذا تسلط على مال الغير بلا إذن ولا مجوز شرعي، فلا يوجد مثل هذا الحق للمدعي. قال ولو طلب المدعي إحضار المال، يعني المال المدعى عليه، المدعى به الذي وقع فيه التخالف والتخاصم، قبل حلفه، ف ففي إجابته قولان، قول يقول نعم لأنه يريد أن يحلف ومن حقه أن يأخذ المال، وقول يقول ماذا؟ لا وهو الأجود. لماذا؟ لأنه تسلط على مال الغير بلا مجوز شرعي، أجودهما العدم. ومتى حلف؟ فرع، هذا الفرع فرع من الفروع اللطيفة، فرع وهو أنه لو حلف من المدعي، مو المنكر، أخو المنكر إذا حلف سقط حق المدعي. الآن لو لم يحلف المنكر وإنما رد اليمين على المدعي وحلف المدعي، فحلف المدعي ويمين المدعي هل هو بحكم البينة أو هو بحكم إقرار المنكر؟ أي منهما؟ عندما يحلف المدعي على الحق ويقول حق أقسم علي أنه ثابت، فهل هو بحكم أن المدعي أقام البينة أو هو بحكم أن المنكر أقر بالمال؟ أي منهما؟ أسأل قائلا أن يقول وما الثمرة في ذلك؟ البينة أو كان بحكم الإقرار؟ في النتيجة الحق يثبت. في محله فرقوا، قالوا أن الإقرار، إن شاء الله سيأتي في باب الإقرار، أن الإقرار حده مقدار ما يثبته هو ماذا؟ مقدار ما يثبته بمقدار الأصل العملي. شنو الأصل العملي؟ قرأنا في علم الأصول أن الأصول العملية لوازمها العقلية حجة أو مو حجة، مثبتاتها حجة أو ليست بحجة. قرأتم في علم الأصول في الحلقة الثانية لا أقل، ولا الأخوة لو قارين مظفر وغير أخوة بعد واضح أن الفرق بين الإمارات والأصول العملية أنه في الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة، ولكن في الأصول العملية مدلولاتها الالتزامية حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. يعني من باب المثال، طبعا يمكن مناقشة في المثال ولكن أريد أقرب إلى الذهن. لو حصل عندك علم إجمالي بأن أحد هذين الإناءين نجس، أحد الإناءين نجس، ثم قامت عندك بينة أن النجاسة أين؟ في الإناء الذي هو أليف. خب مدلول الالتزام بعد شنو؟ ها؟ أن الآخر طاهر بعد، لأنه أكو فد نجاسة بذن الثنين. تجي البينة شو تقول؟ هذا، فإذا ذاك شو يصير؟ وهذا معناه أن مدلوله الالتزامي البينة شنو؟ مدلوله الالتزامي شنو؟ حجة. مدلوله الالتزامي ما هو؟ أن ذاك طاهر. هسا افترضوا بأنه لم تقم عندك بينة على الطهارة على النجاسة، قام عندك استصحاب على النجاسة. استصحاب شنو هو؟ أصل عملي. فهل يحكم بأن ذاك طاهر؟ قالوا لا أبدا، هذا فقط يقول هذا نجس، أما ذاك طاهر يولا، ذاك مدلول الالتزامي والأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ماذا؟ ليس بحجة. وهذا ما يعبر عنه بمثبتات الأصول. إذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام. قالوا أن الإقرار مثل الأصول العملية، يعني مدلولاتها الالتزامية ليست بحجة، أما البينة مثل من؟ مثل الإمارات والأدلة الاجتهادية التي تكون مدلولاتها حجة. عد هذه تظهر آثارها أين؟ تظهر آثارها في الإقرار. الإقرار شخص أقر على نفسه ولكن كان مدلوله الالتزامي ضرر الآخرين، يقبل يعمل بمدلوله الالتزامي أو لا يعمل؟ في باب الإقرار سيأتي إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. لو فرضنا أن من إقراره على نفسه يلزم ضرر من؟ ضرر شخص آخر، هم الإقرار حجة أو ليس بحجة بعد؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأنه الإقرار إنما يكون حجة إذا كان فيه ضرر على المقر، أما لو لزم منه ضرر على شخص غير المقر فإنه لا يكون حجة بذلك المقدار، لا يكون حجة بذلك المقدار. وهذا بخلافه ما لو قلنا أن اليمين الذي أقسم به المنكر المدعي ليس بمنزلة الإقرار بل بمنزلة البينة، فإذا صارت بينة تصير إمارة، وإذا صارت إمارة ها
بعد مدلولاتها الالتزامية حجة. مثل إيش مدلول التزامي؟ أنت قامت عندك إمارة على نزول الماء أو وقوع الماء على شخص. وقوع الماء على شخص مدلول الالتزامي شنو هو؟ ابتلاله بالماء. إذا كانت إمارة فنقول وقع الماء عليه وابتلى. إذا كان أصل عملي نقول وقع الماء عليه. يقول ابتلى ولا ما أدري إيش مدلول. لأن مدلول التزامي والمدلول الالتزامي ليس بحجة. وهذا بحث موكول إلى علم الأصول. هناك ما الفرق بين الإمارات والأصول العملية؟ الفرق بينهما أن الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة والأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ليست بحجة. قال ومتى حلف المدعي ثبت حقه، ولكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم يعني المدين أو كالبينة؟ قولان في المسألة أجودهما القول الأول. ما الفرق بين البينة والإقرار؟ الفرق هو الفرق بين الإمارات والأصول العملية. وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه. وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعي. الحاكم قال بعد أن طلب المدعي اليمين، الحاكم قال للمنكر احلف، قال لا أحلف. قال لرد اليمين، قال لا أرد اليمين. وإحنا ما عدنا طريق، لو يحلف لو يرد اليمين على من؟ على المدعي. وهذا المنكر يقول لا أحلف ولا أرد اليمين. من هنا يتضح كما أن المدعي من حقوقه طلب اليمين، كذلك من حقوق المنكر ماذا؟ رد اليمين. تبين من حقوق هذه. فيطالبه الحاكم يقول إما أن تقسم أنه لا حق لك، أو رد اليمين على المدعي، فإن أقسم ثبت الحق وإلا سقطت الدعوة. يقول لا أرد اليمين ولا أحلف. فماذا يفعل الحاكم هنا؟ يقول الحاكم ينبهه، يقول إن لم ترد أرد اليمين أنا على من؟ على المدعي، فإن حلف ثبت الحق. هسه كم مرة لابد أن ينبهه؟ مرة مرتين ثلاث، خلاف بين الفقهاء. وتظهر وإن نكل المنكر عن اليمين ونكل أيضا وعن رد اليمين على المدعي بأن قال أنا ناكل، أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف. تذكرون بالأمس قلنا الاستحلاف حق من؟ حق الحاكم. أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف، أو قال لا أرد، ردت اليمين أيضا على المدعي، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين. خب يقولها كم مرة؟ يقول مرة كافي. ويستحب ثلاثان، فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر فيما سبق بأنه إذا كانت الدعوة غير جزمية ما هو الحكم، وإذا كانت الدعوة جزمية ما هو الحكم. وقيل والقائل بلي ليش ما عدنا وإن نكل المنكر عن اليمين ما عدنا وين؟ من يقول إلا جزمي؟ خو حلف وين؟ وين وين؟ أحسنتم. بلي فإن حلف المدعي ثبت حقه، بلي جزمي، فإن حلف ثبت حقه تكون جزمية، وإن نكل فكما مر. صحيح. وقيل والقائل به الشيخان. هسه قول آخر في المسألة يقول بأنه لو فرضنا أن المدعي رد اليمين أو طلب الاستحلاف والحلف من المنكر، والمنكر نكله. تذكرون هناك في الدعوة غير الجزمية ماذا قلنا؟ قلنا بأنه يحبسه، فإن أبى على الحلف يقضي بمجرد النكول. قول آخر يقول بأنه حتى في الدعوة الجزمية الحكم كذلك. هذيك يقضي بمجرد النكول أين كانت؟ في الدعوة غير الجزمية. قلنا هناك يحبسه، فإن نكل أبى فإنه يحكم بنكوله خلاص بلا أن يرد اليمين، لا مجال لرد اليمين. قول آخر يقول حتى في المورد الذي يجوز رد اليمين أيضا ماذا؟ أيضا يقضي بالنكول بلا احتياج إلى أن يرد اليمين. يعني أين؟ يعني في الدعوة الجزمية التي يجوز فيها رد اليمين، ولكنه قول يقول أنه نرد، أنه نحكم بمجرد النكول بلا احتياج إلى رد اليمين. وقول آخر ماذا يقول؟ يقول لا، لا بد أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإلا سقطت الدعوى. وقيل والقائل به الشيخان شيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوقان الأب والابن وجماعة من الفقهاء يقضى على المنكر بالحق بنكوله. واضح المطلب؟ اتضح هذا النكول وين؟ غير ذاك النكول ها، او يقضى بنكوله، ذاك كان في الدعوة غير الجزمية، اما هنا يقضى بنكوله، هذه في الدعوة الجزمية التي يمكن فيها رد اليمين على المدعي، يعني يستطيع ان يقسم، ولكنه قول يقول لا نحتاج إلى رد اليمين على المدعي. لماذا؟ قال لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكي. الرواية في المجلد 18 صفحة 222 كما قلت، في الرواية هذه في 20 مجلد مو 30 مجلد. الرواية عن محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينه. هذا أخرس، هذا بعد ما نقدر نقول له بأنه قل بالله الجبار المنتقم المهلك إلى آخره، مخ أخرس. يمكن أنه نقول له بأنه تحلف أنت بهذا النية يسوي هالشكل، لكن في الواقع هو ماذا؟ لا يحلف، ينوي يسوي تورية، خصوصا إذا كان طلبة بعد هو المطلب واضح يقدر يرتب المطلب، عرفت شو؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه. ثم قال: ائتوني بمصحف أو بمصحف، فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله من الله سبحانه. فإذا تبين أنه ماذا؟ يعرف المطلب. ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر، علي بدوات وصحيفة. فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه، إنه علي. فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين هذا المطلب، محل الشاهد هذا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك. التفتوا جيدا، هذه الكلمة، هذه الأسماء في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه لما وشي به عند المنصور، الإمام سلام الله أحضر من المدينة إلى بغداد لهالوشاية هذا، دخل على الإمام سلام الله، الإمام سلام الله عليه دخل على أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور تكلم بكلمات نابية جدا. المهم الإمام سلام الله عليه جلس، قال: لم أحضرتني؟ قال: بأنه سمعت أو أنه عندي شهادة أنه أنت تجمع المال والسلاح كذا للقيام عليه. قال: والله لم أفعل ذلك. المهم المنصور قال بأنه أكو شاهد. قال: أدخل الشاهد. دخل الشاهد: يا فلان أنت تعلم؟ قال: بلي أعلم. تقسم؟ قال: بلي أقسم. قال: أقسم. منصور قال له: أقسم. بدأ هو قال: أقسم بالله رؤوف الرحيم إلى 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 إمام قال: لا 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 تحلف هالشكل، رؤوف رحيم شو؟ أبو شعب المنصور قال له: شنو؟ قال له: ها، إن الله إذا وجد العبد يقسم باسمه الرؤوف الرحيم استحى منه، ما يسوي له فريج. فقل له أن يقول بالله المنتقم الظاهر النافع المهلك كذا، يقول ما انتهى من كلامه إلا وخر ميت. ممتاز. هذه الآثار الوضعية للحلف الكاذب. طبعا في الروايات عندنا نهي حتى عن الحلف الصادق. إذن هذه الخصوصيات اللي دي أخذها. هسه لقائل أن يقول بينكم وبين الله، أنا لكم أسألكم، روحوا تأملوا هذا البحث، إحنا متعرضين إلى في علم الكلام. هسه هو الضار والنافع والرؤوف الرحيم، هم اثنين هذول لو واحد، يعني ذاك الذي هو رؤوف رحيم معط جواد واهب واو، والمضر المنتقم المهلك الجبار واو، هذول اثنين لو واحد هذول. ها خو اذا اثنين خو يلزم تعدد الاله، اذا واحد خو شنو الفرق؟ انا ادعو بهالاسم لو ادعو بهالاسم شنو الفرق؟ هذا بعد الجواب عنه ان شاء الله موكول الى علم الاسماء، اللي مما يؤسف له انه ليس فد علم رسمي في الحوزات العلميه، مع انه فد علم هو هذا، ان الاسماء شنو اثارها. تشايفين بانه الان ارجعوا الى الاذكار الى الادعيه، شوفون بانه للحاجات المختلفه اكو اذكار، ذيك الاذكار فيها اسماء، ذيك الاسماء تنسجم مع تلك الحاجه التي تريدها انت. احنا ذاكرين مرارا، انت عندما جالس على راس المريض تريد تدعو له بالشفاء، لا تقول يا مميت يا مميت يا مميت يا مميت. ما اخو ما تقول يا مميت، تقول يا شافي يا شافي يا شافي. خو المميت والشافي اثنين لو واحد. انت من تطلب من الله الرزق تقول يا باسط يا باسط، قل له يقول يا قابض يا قابض يا قابض، يا هو تقول مولا. خش ليش احنا لماذا ان ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام قالوا قولوا هكذا ولا تقولوا هكذا؟ شنو يعني هيك جزافية لها اثار تكوينية؟ فاذا لها اثار تكوينية، اذا تعالوا من هنا فلنتعرف على الاسماء وما هي اثار الاسماء. شوفوا ايش قد علم جليل يصير هذا، ايش قد علم له قيمة، ايش قد علم له اثار عملية في حياة الانسان. هسه انتوا ارجعوا، هذه في اول الصباح قبل شايفين الادعية، انه 100 مرة اقول اللهم صل على محمد وآل محمد، 100 مرة اقول لا اله الا الله الملك الحق المبين، 100 مرة اقول استغفر الله واتوب اليه، 70 مرة اقول استغفر الله ربي، لا 70 مرة اقول استغفر الله واتوب ربي احذفه. خب هذني شنو؟ فد مكان قول يا رباه يا رباه، فد مرة فد مكان قول يا ربي يا ربي. انتوا اقرأوا هذه العديلة شوفون بأنه هاي الأسماء مولانا مالأ الأدعية كلها. اللهم إني أسألك بالاسم الذي إذا دعيت به على كذا كذا حدث كذا، اللهم إني أسألك بالاسم الذي إذا دعيت، هذا اقرأوا دعاء السماء انتوا من أول إلى آخر، شوفوا من أول إلى آخر، اللهم إني أسألك بالاسم. شنو أسألك بالاسم؟ هو الاسم يعني باللاف، اللهم إني أسألك باللفظ الذي هو مميت، لو بالواقع الذي هو مميت ياهو من هنا. وهذا مما يؤسف ما موجود في الحوزات العلمية، مع أنه هيك آثارا فيه. هواي من الإخوة يجون يسألون سيدنا مولانا ذكر عمل فريشي، والله بالله مولانا ما نحتاج، روايات أهل البيت مشحونة بالأذكار أصلا. في الصباح أنتوا اقرأوا في هذه في الباقيات الصالحات في المفاتيح، يشوفون الأعمال الموضوعة في 24 ساعة موضوعة. الساعة الأولى من الصباح شو تسوي، الساعة الثانية من الصباح شو تسوي، بينكم وبين الله إلى الآن فد يوم من عمرنا إحنا مسوين هذا؟ فد يوم، ما أريد أقول كل عمرنا، فد يوم أخيرا يبحث مولانا فد ذكير فد خو هذا تفضل أعمل، شوف شوف شنو آثارها أنت، تفضل مرة قربة إلى الله اعمل هذني. وأئمتنا قالوا بأنه من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. خو أنت تعال، أكلك التفت إليه، نظرك التفت إليه، سمعك التفت إليه، لسانك التفت إليه، رجليك وقدميك وكذا التفت إليه، عرفت شون؟ هاي الأذكار الموجودة في الصباح عند الظهر بعد الظهر العصر بالليل صلاة الليل، هذني فد 40 صباح هواية بينك وبين الله، 40 ليلة هواية يعني. شوف إذا ما أخذت نتيجة هذاك الوقت تقول مولانا إحنا رحنا جربنا شفنا ماكو نتيجة. ولكن طبع الإنسان مولانا إذا صار الشيء مبذول ما يروح وراء. أما إذا صار الشيء عزيز يركب. الإنسان حريص على ما منع، لابد إلا يروح إلى شيخ فلان يقول له قول ألف مرة هالشكل. وحقك أنا رحت إلى بعض الأعلام، أنا شخصا رحت إلى بعض الأعلام، قلت مولانا أذكار كذا كذا، انطاني كم ذكر. أنا مولانا بكل جد جئت وراء هذين الأذكار من باب الصدفة، ده أصفح المفاتيح شفت كلها موجودة هناك في المفاتيح، هسه يوميا أنا أقرأهن بالمفاتيح بس ما مهتم، ولكن لأنه فلان قال لي خلنا رايح وراه. هذه قراءة المسبحات في الليل، أكو ست سور في القرآن تبدأ ماذا سبح يسبح، هذه لها آثار عجيبة مولانا، آثار عجيبة، بس يرد لها التزام. نحن رحنا إلى أحد الأعلام في هالطريق قلنا له، قال أنت التزم بالمسبحات. إحنا مولانا التزمنا بالمسبحات فد مدة، عرفت شو؟ فد يوم ده نقرأ الأعمال هاي بالباقيات الصالحات، شفنا الرواية موجودة عن الإمام سلام الله عليه، بس بيني وبين الله أنا لو شايف الرواية ما راح أعمل بها. التفتوا له هالنكات، ما يريد وحقكم تروحون فد مكان. أهل البيت سلام الله عليهم أعطوا دستورا كاملا، الآن ماكو وقت أدخل في المطلب، ولكن دستور كامل أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمات أكو نظام كامل للذكر، نظام كامل للتوجه إلى الله. يقول كان لي أخ في الله، في محققون يقولون بأنه لعله إشارة إلى أبي ذر، كان لي أخ في الله كان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. خب هذا الإمام سلام الله عليه ده يبين أنه إذا تريد تصير عظيم في عيني شي يصير، لابد شي يصير، جاوبني لابد شي يصير، تصغر الدنيا في عينك. ثم نبين الإمام سلام الله عليه كيف تصغر الدنيا، فرواية طويلة تصغر الدنيا. هسه بينك وبين الله لو واحد يجيك يقول لك مو أنه أنت تريد تصير تعظم في عين أمير المؤمنين، تعظم في عين الإمام رحمة الله تعالى عليه، في تعظم في عين المرجع الكذائي، إذا سويت فلان شي وفلان شي تسوي لو ما تسوي وتعمل أنت، لكن أمير المؤمنين يقول إذا تريد أن تعظم في عيني افعل كذا وكذا. وإحنا معتقدين هذول أحياء لو مو معتقدين، معتقدين هذول ناظرين لأعمالنا لو مو معتقدين، معتقدين أن أعمالنا تعرض عليهم صباحا مساء، تعرض عليهم كل آخر أسبوع لو مو معتقدين، لكن نروح وراء المطالب لو نبقى نحفظ الإصطلاحات. قال الإمام سلام الله عليه بعد أن كتب هذه على المصحف، الله الذي كذا الذي لا يعلم الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب. شوفوا العبارات جد منظمة. ثم الإمام سلام الله عليه جاب تلك الصحيفة التي كتب فيها بمداد وغسلها بالماء ثم قال للأخرس اشرب، لأنه هذا المطلب الآن شنو مكتوب كله، فأنت تشرب هذا علامة أنك تريد أن تقسم. ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين. خلص محل الشاهد وين؟ فامتنع من اليمين. شنو الإمام سلام الله عليه؟ ها؟ فألزمه الدين. إذن القضاء من قبل الحاكم الشرعي إذا نكل المنكر يحتاج أن نرد اليمين على المدعي أو لا نحتاج بعد؟ لا نحتاج. فلهذا قال وقيل والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة يقضى على المنكر بالحق بنكوله، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدين الدعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين. إلا أن الشماتن ماذا يقول؟ يقول والأول أقرب، يعني لابد أن نرد اليمين. طبعا في الدعوة الجزمية نرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإلا سقطت الدعوة، والحمد لله رب العالمين.